إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة جميعًا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا ممن آتاهم الفقه في الدين وأصابهم جل وعلا بفضل منه ورحمة. وينعقد هذا المجلس في 19 من الشهر الثالث من سنة 29 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في جامع عثمان ابن عفان في الرياض. وموضوع هذا اللقاء كما هو بين يديكم موضوع أصيل في بابه، وقد ذكر الإخوة أنه تغير الفتوى بتغير الحال. والنظر في هذا الموضوع من حيث هو نظرية في مقام الفتوى، ولهذا سيكون متعذراً أن يقصد في هذا المجلس إلى استتباع المثالات التي قد تكون مطبقة على هذا المعنى، وإنما الفاضل أن يقصد فيه إلى شيء من الإشارات والتنبيهات على مقام هذا الموضوع، لأنه موضوع بالغ القدر، ولعظم قدره ولاستدعاء الكلام فيه، ولا سيما في هذا العصر الذي صار فيه كثير من المختلفات والمتنوعات في أحوال المسلمين بوجه عام، وصار النظر في مسائل الشريعة لا بد أن يكون محاطا بكثير من الفقه وكثير من التأمل والاستقراء لنصوص الشريعة ومقاصدها وكلام أئمة الفقهاء والعارفين بموارد هذه الشريعة. ولهذا فإن ما يعرض للفتوى عند صاحبها ومن كان له شأن فيها من تغير في فتوى لتغير في حال لا بد أن يكون منتظما على قدر من القواعد والمقدمات التي لعلها تكون شيئا مناسبا للمقام، وهي نظرية لم تستكمل ربما لأن المقام والمجلس قاصر عن ذلك من جهة قدر الزمان وليس من جهة فضله وشرفه، فهو في بيت من بيوت الله وبين يدي طلبة علم، وإنما من جهة الزمان ومقداره، فتكون الإشارة بهذه المقدمات العشر إلى نوع من النظم لمعيار هذه المسألة ورسمها في ملكة طالب العلم، سواء كان من أهل الفتوى والعلم أو كان قاصداً وباحثاً بحيث يعتبر الفتوى التي صار سبب التغير فيها تغير الاجتهاد، أو أن السبب عاد إلى اختلاف في الحال أو ما إلى ذلك. المقدمة الأولى أن هذا الموضوع، أعني تغير الفتوى بتغير الحال، من حيث هو نظرية مقولة في كتب أهل الأصول والقواعد، هذا الموضوع من حيث هو نظرية فإنه بالغ الاختصاص، وحين يقال إنه بالغ الاختصاص فإن القول في هذه النظرية لا ينبغي أن يتقحم فيه المبتدئ في العلم ولا العارض ببحث ولا الصائر بفكر، وإنما هو شأن من اختصاص العلماء وأهل الاجتهاد ومن كان أصيلا بالغ الفقه في علم الشريعة، فإن هذه النظرية لا ينبغي أن يقول في معيارها أو رسمها مبتدئ في العلم ولا عارض ببحث ولا صائر بفكر، وإنما الاختصاص فيها لأهل العلم العارفين بنصوص الشريعة ومقاصدها وكلام أئمة الفقهاء رحمهم الله، فهي نظرية مغلقة من جهة قدرها وشأنها كبير، وهذا ليس من باب التكلف في جعل شيء من العلم كما قد عبر أبو حامد الغزالي من المظنون به على غير أهله، وإن كان الغزالي لما ذكر هذا الشأن كان يذكره في باب المعرفة ومسائل السلوك والقرب من الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من نظريته التي كتبها في التصوف، والأصل في علم الشريعة في هذه الديانة أنها أو أنه يصار إليه من العارفين به، ولكن كما تعلمون فإن في كتاب الله سبحانه وتعالى مقامين بلغين لأهل العلم. المقام الأول هو أن الله جل وعلا حرم القول عليه بغير علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالقول في أحكام قواعد الشريعة أو قواعد تطبيقها، وهذا منها، هذا من مسائل تطبيق الشريعة والفتوى بها، يجب أن يصان عن القول بغير علم حتى لا يكون من القول في الشريعة بغير علم، وهو من اختصاص أهل العلم الذي يجب أن يفصلوه للناس ولا يترك القول فيه لعارض أو مبتدئ أو صائر بفكر ونحو ذلك، لأن هذا من تبليغ العلم. وهذا هو المقام الثاني، وهو أن الله جل وعلا نهى عن كتمان العلم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فإذن في كتاب الله مقامان بلغان، وأهل العلم والفقهاء وسط في تحقيق هذين المقامين، من جهة البعد عن القول على الله بغير علم، ومن جهة البعد عن كتمان العلم. ولهذا فإن العالم الفقيه هو الذي يصير بقوله إلى ما تقتضيه دلائل الشريعة وقواعدها، ولا يكون الالتفات إلى طارئ من حال الناس مغيرا لكل قول يقول به، وإن كانت مراعاة هذه المختلفات من الأحوال هذا يوزن بميزان الشريعة من جهة أثره على الفتوى من عدمه. فإذا هذا الموضوع في هذه المقدمة ينبغي أن يوقر، لأنه من مسائل الشريعة ومن مسائل فقهها، والأصل في الشريعة أنها تصان عن التخوض فيها بغير علم، وهذا شأن من مسائل الديانة والإيمان والاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يجب أن يعظم في نفوس المسلمين جميعا وفي نفوس طلبة العلم بخاصة، إلى أن تكون نفوسهم معظمة للقول في الشريعة. ولهذا كان أئمة هذا الدين من الصحابة والتابعين وأئمة الفقهاء وأهل الحديث على هذا الشأن من الورع في تعظيم قدر الشريعة، ويكون هذا الورع بين هذين المقامين المذكورين في كتاب الله، من جهة العناية بالبلاغ والبعد عن كتمان الحق والعلم وتبليغ الناس الخير، ومن جهة الاحتياط في ترك القول على الله بغير علم. وهذا يستدعي شيئا من التقييد يأتي في بعض المقدمات التالية. المقدمة الثانية أن كلام النظار وأهل الأصول والقواعد والفقهاء الذين تكلموا في مسألة تغير الفتوى بتغير الحال، وهم جملة من العلماء نصوا على هذه المسألة، وإن كانت ألفاظهم فيها شيء من التعدد، وليس الإشكال في الألفاظ فحسب، وإنما أحببت التنبيه على أن في جملهم العلمية التي قالوها قدر من الإجمال والاشتراك، في جملهم العلمية قدر من الإجمال والاشتراك من جهة دلالة الألفاظ. وممن تكلم على هذه المسألة الشاطبي والقرافي وابن القيم، ولسيما في إعلام الموقعين، وأبو محمد بن حزم وأبو حامد الغزالي، وجملة من النظار وأهل الفقه والأصول، فالقول فيها مشهور، وتكلم فيها خلق من المعاصرين، من الفقهاء المعاصرين كذلك. فالقول في المسألة باسمها تغير الفتوى بتغير الزمان، أو يقولون الحال أو العرف وما إلى ذلك، فيؤكد على الناظر في هذه المسألة ومن قرأ بحثا فيها إلى أن كلام العلماء رحمهم الله وكلام النظار في هذه المسألة فيه إجمال واشتراك. وثمرت هذه الإشارة أو هذه المقدمة أنه ليس كل ما قرر من المثال في كلام من أشرت إليه من أهل العلم ليس بالضرورة أنه عاد عند التحقيق إلى تغير الفتوى لتغير الحال، وإنما هناك بعض المثالات التي ذكروها إنما اختلف الحكم فيها لاختلاف مناط المسألة من جهة دليلها أصلا، أو لوجود مانع في الحكم، أو لنقص شرط، أو ما إلى ذلك. وأيضا فإن بعض من تكلم فيها من أهل العلم، ويكفي الإشارة بالإجمال دون التسمية، أدخل فيها مسائل من أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجواباته صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس له شأن بالمسألة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون يصان مقامه عن هذا المقام الذي هو حق للعلماء وأهل الاجتهاد الذين يحصل عندهم تردد في تقدير المصلحة أو تقلب في تقدير المصلحة من حال إلى حال وما إلى ذلك، وهذا يعود تارة إلى اختلاف المصلحة، ويعود في كثير من الحال إلى اختلاف النظر نفسه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معروف لا ينطق عن الهوى، وهو صاحب الشريعة وإمامها ونبيها، ولهذا فإنما ذكر من المثالات هو عند التحقيق ليس كذلك، بل تعرفون أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو عام، ومنه ما هو خاص، ومنه ما هو مطلق، ومنه ما هو مقيد، فإذا جاء التقييد على المطلق أو جاء التخصيص على العموم وما إلى ذلك لا يقال إن الخاص اختلف فيه الحكم أو تغير فيه الحكم أو تغيرت فيه الفتوى أو ما إلى ذلك، بل هذا هو أصل التشريع وأصل تقرير التشريع. فالمسألة ليس محلها من جهة كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحيث ضاف التغيير في التقدير إليه، إنما هي في مسائل الاجتهاد. أما النبي فإن مقامه صلى الله عليه وآله وسلم أجل، ومقامه على العصمة على أصل التشريع، فهو صاحب الشريعة وهو الذي ينطق بأحكام الشريعة التي توحى إليه أو تنزل عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو ليس ممن يكون اجتهاده أو ليس هو صاحب التقلب في النظر والاحتمال وما إلى ذلك كما هو العارض لأهل الاجتهاد من أهل العلم. ولهذا سائر العلماء كما هو معروف قد يكون منه صواب ومنه خطأ، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من حديث عمرو بن العاص: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. ومن ثمرة هذه المقدمة أيضا إلى التنبيه على أن هذه المسألة مقدرة بمعيار مختصر عند العلماء، مقدرة بمعيار مختصر عند العلماء، ومن أراد أن يستفصل في هذه المسألة تغير الفتوى بتغير الحال قصد إلى تكثير المثالات عليها وإلى تأكيد أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وما إلى ذلك، ولكن هذا التأكيد وإن كان صحيحا ومعروفا وبدهيا إلا أنه لا يصار إليه بشيء من مثل هذا الاستدعاء لأمثلة ليست صادقة على محل النظر، بل هي مباينة له. وفيما يظهر أن بعض التقارير التي كتبها بعض النظار في هذه المسألة لو صح طردها لقيل إن كل تقييد فإنه كذلك وكل تخصيص فإنه كذلك، وهلم جرى من الاستطراد في هذا المعنى، وليس هذا هو المقصود أصلا عند العلماء رحمهم الله ابتداء لما ذكروا هذه المسألة. فكلام النظار وأهل الأصول ومن تكلم في المسألة من الفقهاء فيه قدر من الإجمال والاشتراك ينبغي للباحث ولطالب العلم أن يقتصد في قراءته، فإن بعضهم وكثير منهم نقول فإن بعضهم وكثيرا منهم توسع في الأمثلة بما ليس مطابقا للمعنى، وإن كان المثال في نفسه صحيحا لكنه ليس من باب تغير الفتوى بتغير الحال أو بتغير الزمان أو ما إلى ذلك. وهذه المسألة أيضا هي من المسائل التي تكلم فيها الكثير، وربما أن المعاني الصحيحة في أنفسهم مشتركة، ولكن التعابير والمعاني المفصلة جاءت مختلفة، وهذا له نظائر. ولهذا لما ذكر الإمام بن تيمية رحمه الله مسألة هي في باب النظر ومسائل الأصول وليست في هذا المحل، لكنها شبيهة بها من جهة الاشتراك في كلام أصحابها، قال: هذه مسألة وقف فيها خلق من الباحثين والبصراء المكاشفين، وعامتهم فهموا صحيحة، لكن قل منهم من عبر فصيحة. فهذا السياق الذي ذكره في تلك المسألة فيما يظهر أنه مقارب من جهة الوقوع لهذه المسألة، فهي تكلم فيها خلق من الباحثين والنظار، وعامتهم فهموا صحيحة من جهة أصل المقدمات التي يذكرونها، لكن جاء التعبير في كثير من الموارد ليس فصيحا وجاء متوسعا في ذلك. الأصل الثالث أو المقدمة الثالثة بعد أن تبين أن هذه المسألة بالغة القدر وهي من اختصاص أهل العلم العارفين، وبعد أن تبين أن كلام السابقين والمعاصرين فيها فيه شيء من الإجمال والاشتراك، المقدمة الثالثة لضبط نظرية أو ما يقاربها في هذه المسألة البالغة القدر هي أن الأصل في الشريعة العموم، وفي أدلتها الوقوع، وفي أحكامها الثبوت. الأصل في الشريعة العموم وفي أدلتها الوقوع وفي أحكامها الثبوت، وهذه مقدمة ينبغي أن تكون بينة عند المسلمين بوجه عام وعند أهل العلم والناظرين فيه بوجه خاص. ينبغي أن تكون بينة عند المسلمين بوجه عام وعند أهل العلم والناظرين فيه بوجه خاص، وهذا من جهة أنك إذا نظرت القرآن فإن الله جعل رسالات الأنبياء والرسل جعلها مهيمنة على حال الناس، وليس حال الناس هو الذي يهيمن على الشريعة، بل من معنى الشريعة أنها مهيمنة على حال الناس، لأن الذي يضبط ما يصلح أحوال الناس وما يكون دون ذلك أو خلاف ذلك هي أحكام الشرائع التي نزلت على أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. ولهذا من اسم القرآن والتعريف به في كتاب الله أن الله جعله مهيمنا حتى على الكتب السماوية السابقة، وعليه فإن أحوال الناس مقصودة في الشريعة، أحوال الناس مقصودة في الشريعة ولا بد. وما جعل الله سبحانه وتعالى التشريع على قدر من المفارقة للطاقة أو المفارقة للاستطاعة، بل تعلمون أن كل التشريع فإنه معلق بهذا المقام، وذكر الله جل وعلا هذا الحكم في سائر مقامات التشريع، ومنه قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل حتى إذا عرض النطق ولو بكلمة كفر فإن الله جل وعلا يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، إلى آخر الآية. فالتشريع على وفق الطاقة وعلى وفق الاستطاعة ومعتبر فيه حال الناس، ولكن ليس معنى هذا أن التشريع معلق، ليس معنى هذا أن التشريع معلق بهوى الأنفس، لأن هوى الأنفس البشرية لا يكون واحدا من جهة، بل يكون متضادا ومتناقضا، ومن جهة فإن البشر بأنفسهم لا يستطيعون تحصيل المصالح لا المتحققة بالشاهد ولا المتحققة بالمآلات، لا يستطيعون ضبط المصالح في سائر مواردها لا المتعلق بالشاهد الحاضر عندهم ولا المتعلق بالمآلات من باب أولى. وإذا كان كذلك فإن الأصل في الشريعة العموم، ولهذا إذا خص شيء منها بحق النبي صلى الله عليه وسلم فإن من ذكر أن هذا الحكم خاص بالنبي لا بد أن يكون عنده دليل صريح على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجدون أن الأصل في دلالات العموم أو في صيغ العموم هو أنها تجرى على عمومها ما لم يكن العموم قد دخله تخصيص، فيصير عاما مخصوصا أو أنه من العام الذي أريد به الخصوص، وإلا الأصل أن العموم محفوظ ويجرى النص على عمومه وتجرى الشريعة على عموم المكلفين، هذا هو الأصل فيها. وكذلك الأصل في أدلتها الوقوع، الأصل في أدلة الشريعة أنها واقعة من جهة أحكامها، وأحكامها كما تعرفون من جهة تقاسيم العلماء وأهل النظر والأصول لها متعددة باعتبار الإضافات، هذا ليس من باب الانقلاب في المعاني أو التناقض في الاجتهاد، وإنما قصدوا اعتبار الإضافات. فتجد أنهم تارة يقولون إن الأحكام منها ما هو تكليفي ومنها ما هو الأحكام منها ما هو تكليفي ومنها ما هو وضعي، فإذا سموا الأحكام التكليفية جعلوها في الأحكام الخمسة المعروفة: الوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراهة، ويذكرون الأحكام الوضعية من جهة الصحة والفساد وما إلى ذلك. فالأصل في أدلة الشريعة الوقوع، أي أن الدليل يجرى أو تجرى دلالته على الحكم، والأصل في أحكامها الثبوت، أي أن الحكم على المكلفين أو في حق المكلفين يكون ثابتا من حيث هو تشريع من الله سبحانه وتعالى، سواء سمي حكما تكليفيا أو سمي حكما وضعيا. هذه تسمية أصولية كما تعرفون، سماها النظار من علماء الأصول، وليست تسمية مستقرة عند الصدر الأول من الصحابة، وهي في الجملة داخلة في الكلمة، ولا أقول القاعدة، ولكن في الكلمة السائرة عند العلماء أن الاصطلاح لا مشاحة فيه. على أن هذا التقسيم من حيث هو ألفاظ ينبغي أن يكون بين أهل العلم والباحثين في هذا التنظيم لمسائل الأحكام، وأما عند العامة والسواد من المسلمين فالأحكام أحكام تشريعية، وهذا الذي ينبغي أن يعبر به، لأن تسمية الأحكام الخمسة بالأحكام التكليفية، وهذا ليس اعتراضا على أصل التسمية ولكنه تسبيب لكون المناسب عند العامة عدم الإقبال على كثرة التحدث بهذه التقاسيم. الأحكام التكليفية عند التأمل في هذه التسمية، فإن الأحكام الشرعية ليست في سائر مواردها مبنية على المشقة، بل كثير من الأحكام دون ذلك، وأنتم تعرفون أنهم جعلوا في الأحكام التكليفية المباح، مع أن المباح فيه تخيير، وإن كان هذا قد ورد على المسمين لهذه الأحكام والتفتوا إلى أن المباح لا تكليف فيه ولا عزيمة فيه ولا إلزام فيه، فكيف صار حكما تكليفيا؟ هناك جواب معروف عند علماء الأصول رحمهم الله، ولكن المقصود أن هذا السؤال على المباح إنما ورد من جهة التسمية، وأما من قال من النظار إن المباح لا يعد في الأحكام فهذا غلط بين، بل المباح حكم شرعي، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه كما في صريح القرآن: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، وهذا في قصة عائشة وحفصة على اختلاف في الرواية الواردة في الصحيحين في من كانت القصة معه من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في كان في شربه العسل ومنع نفسه منه، فنزل عليه قول الله جل وعلا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، فترون أن الإباحة هنا وحل هذا الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم أضيف إلى حكم الله جل وعلا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وحتى إذا قيل إن الأصل الإباحة في كثير من موارد الشريعة فهذا الأصل أيضا معروف بحكم الشارع، فتكون جميع أفراده معروفة بحكم الشارع كذلك. فهذه الأحكام هذا من باب التنظيم في التسمية، وإلا فهي أحكام تشريعية، وترى أن التكليف بمعنى المشقة البالغة أو الشديدة أو ما يقارب هذا المعنى مرفوع في الشريعة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلى كل حال هذا ينتبه إليه في التعبير عن الشريعة وأسماء أحكامها. فأحكامها الأصل فيها البقاء، وهذا لا يتعارض مع كون الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، بل هذا مطابق لذلك كما سيأتي، من جهة أن أحكام الشريعة ليست على وجه واحد بل هي على أوجه متعددة، ولكن كقاعدة كلية في فقه هذه المسألة تغير الفتوى بتغير الحال، هذا يجب أن يكون فرعا عن تحقيق هذا الأصل، يجب أن يكون فرعا عن القول بتغير الفتوى بتغير الحال، يجب أن يكون فرعا عن القول بأن الأصل في الشريعة إيش؟ العموم، وفي أدلتها الوقوع، وفي أحكامها البقاء، وليس مضادا له أو مخالفا له، لا يكون من هذا الباب، وإنما هو فرع عن هذا التقرير، وإنما هو فرع عن هذا التقرير. فإن قيل كيف يكون فرعا، قيل هذا لا تنافي فيه، وسيأتي التنبيه على تنوع الأحكام في الشريعة وحتى تنوع الأدلة المسمى عند أهل النظر والأصول. هذه المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة أن الأدلة المستعملة في تحصيل الأحكام التي تسمى عن أحد الأحكام تسمى فتوى من المتكلم بها، أن الأدلة المستعملة في تحصيل الأحكام على قسمين، هذه المقدمة الرابعة. نعم، أن الأدلة المستعملة في تحصيل الأحكام على قسمين، هذا وجه من الإضافة، منها ما هو نص في إنشاء الحكم، ومنها ما هو كاشف عن حكم الشارع، منها ما هو نص في إنشاء الحكم، ومنها ما هو كاشف عن حكم الشارع. لأنك إذا نظرت الأدلة عند الأصوليين فإنهم يذكرون الأدلة المتفق عليها ويذكرون الأدلة المختلف فيها، والمتفق عليه يعني دليل الكتاب والسنة والإجماع، هذا أحكامه الدليل المتفق عليه حكمه يكون ثابتا، حكمه يكون ثابتا. فإن قال قائل إن الفقهاء وإن أهل الاجتهاد اختلفوا في الأحكام التي استدلوا عليها بدليل الكتاب أو دليل السنة، قيل هذا ليس من باب تغير الفتوى بتغير إيش الحال، وإنما اختلفت الفتوى بين المجتهدين كالصحابة أو الأئمة الأربعة أو غيرهم من أهل الاجتهاد، اختلفت الفتوى بينهم لاختلاف فهمهم للأدلة، فهذا ليس من باب تغير الفتوى بتغير الحال، وإلا هذا شأن كثير عند العلماء أن المسألة وإن كان يستدل عليها الفقيه بدليل من الكتاب والثاني يستدل كذلك أو بشيء من السنة، فتجد أن الحكم قد يكون متفقا وقد يكون مختلفا، لكن هذا تنوع واختلاف في الاجتهاد، هذا تنوع واختلاف في الاجتهاد، ليس هو من باب تغير الفتوى بتغير الحال، لأن الناظر هنا متعدد يعني عدد من المجتهدين، بل حتى لو كان الناظر واحدا فاجتهد في مسألة ثم رجع عن اجتهاده لأن فهمه للدليل اختلف، فإنه ربما أفتى بهذه المسألة لكونه يرى أن الحديث المروي فيها حديث صحيح، ثم تبين له باجتهاده أن الحديث المروي لا يكون كذلك وليس صالحا للاستدلال أو الاحتجاج، فترك القول به، فهذا ليس من باب تغير الفتوى بتغير الحال، وإنما اختلف النظر في الأدلة. فإذن ما يتعلق بالأدلة المتفق عليها لا يرد عليها القول بتغير الفتوى بتغير الحال، يعني لا يكون السبب يعود إلى الدليل. لماذا؟ لأن حكم الدليل، لأن حكم الدليل الذي هو نص في تحصيل الحكم، لأن حكمه يجب أن يكون صادقا في اجتهاد المجتهد، يجب أن يكون صادقا إما قطعا إذا أجمعوا على الحكم، وإما ظنا عند المجتهد، لأن المجتهد إذا اجتهد في تحصيل حكم من قول الله أو قول نبيه صلى الله عليه وسلم فيجب أن يكون هذا التحصيل إما حقا بالقطع إذا أجمع على الحكم وكان النص صريحا فيه أو ظنا عند المجتهد فلا ينقلب عن هذا الحكم الظني في اجتهاده إلا إذا تبين له بالدليل نفسه أي بدليل الكتاب والسنة ما يقتضي مخالفة ذلك. فهذا التغير في الاجتهاد ليس هو التغير في الفتوى لتغير الحال، لأن البعض إذا أراد أن يمثل أو يستدل قال إن من الصحابة من اختلفت فتواه وما إلى ذلك، قد يكون اختلاف الفتوى يعود إلى اختلاف الحال وقد يكون يعود إلى اختلاف الاجتهاد. ولهذا مثلا الإمام الشافعي رحمه الله لما كان في العراق ثم جاء إلى مصر وتغير كثير من رأيه، ليس بالضرورة أن هذا التغير فرع عن اختلاف الحال، فقد يكون منه ما هو كذلك أو منه ما هو كذلك، لكن الأصل هو اختلاف في الاجتهاد في فهم الأدلة وأخذ الأدلة واستقرائها. ومن الأدلة ما هو كاشف عن حكم الشارع. العلماء رحمهم الله لما سموا الأدلة كما أشرت وقالوا الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، هو من حيث القواعد الشرعية الأولى كل أحكام الشريعة فإنها تعود إلى الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ فإذا ذكروا القياس فإنه في حقيقته فرع عن إيش؟ عن الدليل السابق. ولهذا القياس إذا عرفوه قياس التمثيل قالوا إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، فما من دليل من الأدلة المختلف فيها إلا وثبوت كونه دليلا مستفاد من دلالة الكتاب والسنة، وإلا لا يصح أن يسمى دليلا بحق. ولهذا مما ينبه إليه إلى أن كل الأدلة المختلف فيها حتى عند من يقر بهذه الأدلة، وإن كان الأمر ليس على إطلاق بمعنى أن منها ما يقر به جملة من أهل العلم ومنه ما يقر به جملة أخرى إلى آخر ذلك، لكن ما من دليل سماه الأصوليون في باب الأدلة المختلف فيها إلا ودلالته أقصر من دليل الشارع الأصل الذي هو دليل الكتاب أو دليل السنة أو الإجماع المتحقق الصادر، والإجماع كما تعرفون لا يكون إلا عن دليل صريح. لكن إذا تكلموا في دليل مثلا أقوال الصحابة فمعلوم أن هذا الدليل حتى عند من يجعله دليلا وهم كثير من أهل الحديث وأكثر أهل الحديث يستعملونه فإنهم لا يوصلونه في الرتبة، ومعنى الرتبة هنا ترى الطرد لدلالته. دليل الشارع يعتبر فيه المنطوق والمفهوم على خلاف بين العلماء في هذا الاعتبار للثاني، لكن الطرد لمقتضيات هذا الدليل من نص الله أو من نص القرآن أو نص النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل إليها في الرتبة الدليل المختلف فيه حتى ولو اعتبره المجتهد، بل يكون أقصر وإن صح الاستدلال به. أنتم ترون أنهم يذكرون في الأدلة المختلف فيها ما يتعلق بالمصلحة المرسلة ودليل الاستحسان وما إلى ذلك، هذه عند التحقيق ليست أدلة، يعني دليل المصلحة المرسلة عند من يقول به أو عند من يستعمله من العلماء والفقهاء، وتعرفون أن ثمة خلافا بين مدارس الفقه وبين الفقهاء في استعمال هذا الدليل، من يستعمل هذا الدليل فهو ليس دليلا منشئا للحكم كالنص الصريح من أو كالنص عموما من الكتاب والسنة سواء كان صريحا أو دون ذلك، وإنما يعلم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، فيكون الاعتبار لقاعدة المصلحة المرسلة وما يكون عليها من الاستثناء عن أصل الحكم هو من باب الكشف عن فقه مراد الشارع من الدليل، وليس هو من باب إنشاء الأحكام فهو دليل كاشف وليس دليلا منشئا. على كل حال حتى استدرك الوقت كما أشرت في الأول، الذي ينظر في هذه النظرية تغير الفتوى بتغير الحال يجب أن ينظر إلى مسألة الأدلة عند الأصوليين والتقسيم الشائع عندهم الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها ما يتعلق بالمختلف فيه، إما أنه ملحق وهو فرع عن دليل الشارع الأصل المتفق عليه كالقياس، وإما أنه كاشف وليس دليلا منشئا كالمصلحة المرسلة عند من يستعملها، فهذا له أثر من جهة تغير الفتوى، وإلا الدليل حكمه صادق. ولهذا تجدون أنهم إذا عرفوا الدليل بعض النظر يقول ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري هو الذي يوجد حكما ثابتا، أما النظر في المصلحة المرسلة فهذا ليس بالضرورة أنه يكون مضطردا أو ثابتا، بل يتردد فيه الاجتهاد والاحتمال. ومن هنا بعض العلماء والفقهاء كما تعرفون لم يعتبروا هذا الدليل في الأدلة أصلا لأنه كاشف. يعني من لا يقول بالمصلحة المرسلة، هذا تنبيه مهم، الآن إذا بحثت المسألة هل هذا من الأدلة وليس منها، تجد في التسمية أن بعض الباحثين يقول من العلماء من لا يعتبر المصلحة المرسلة، في نظرنا هذا ليس صحيح، ما من فقيه إلا وهو مستصحب لهذا المعنى، لكن ثمة فرق بين جعله دليلا يستعمل في إنشاء الأحكام وبين استعماله في الكشف عن الأحكام، فالتفريق من هذا المناط لا بد أن يكون بينا. المقدمة الخامسة أيضا تتعلق بالأدلة، أيضا تتعلق بالأدلة، نقول أو يقال الأدلة التي تكون نتائج النظر في المقدمات محصلة من جهتها، الأدلة التي تكون نتائج المقدمات محصلة من جهتها على قسمين، وهذا لا يتنافى مع المقدمة التي سبقت، لأنه كما أشرت إلى أن التقاسيم متعددة بتعدد الإضافات، التقاسيم متعددة بتعدد الإضافات على قسمين. القسم الأول أدلة تشريع الأحكام، القسم الثاني أدلة وقوع الأحكام، أدلة تشريع الأحكام وأدلة وقوع الأحكام. أدلة تشريع الأحكام هي الأدلة التي يعرف بها أن هذا له حكم شرعي مختص من الأحكام التكليفية كان يكون واجبا، فهذا لا يعلم إلا بدليل الشارع الذي هو دليل الكتاب والسنة وما يتفرع عنه حسب اختلاف العلماء رحمهم الله في الأدلة المختلف فيها. أدلة وقوع الأحكام هي التي يعرف بها تطبيق الحكم فحسب، وليست من باب التشريع مثل العادة ومثل العرف. أنتم تجدون في القواعد الفقهية قاعدة ويذكرون أنها من القواعد المتفق عليها، قاعدة العادة محكمة، أليس كذلك؟ هل العادة محكمة؟ أنت تقول أيضا القرآن محكم، أليس كذلك؟ ونص النبي صلى الله عليه وسلم محكم، هل الاستعمال المراد بالتحكيم هنا هو التحكيم في حق العادة؟ كلا، العادة ليست من أدلة تشريع الأحكام، ولهذا بعض الناظرين والباحثين والكتاب أحيانا يقولون هذه الشريعة أحكامها محصلة من النص ومحصلة من العرف، لا، هي محصلة من العرف بمعنى تطبيق الحكم وقوع الحكم. ولهذا مثلا في القضاء القاضي عند قضائه يعتبر العرف أو لا يعتبر العرف؟ يعتبر العرف لابد، في دلالات الألفاظ يعتبر العرف، في أحكام النفقة مثلا فتختلف أحكام النفقة من مصر إلى مصر، من شخص إلى شخص، في اعتبار البينات. العادة والعرف هنا محكم، نعم، والقاعدة التي قالها الفقهاء على وجهها، لكن ليس المقصود بالتحكيم هنا أنها تشرع الحكم، إنما تشريع الحكم يعود إلى حكم الله ورسوله. ولهذا أنتم ترون أيضا أنه في المقابل تكلم العلماء في باب آخر عن تحكيم العوائد ومنافاة هذا لمقاصد الشريعة وما إلى ذلك ونصوص الشريعة وتحكيم الشرع وما إلى ذلك، ليس هناك تضاد في المقام. العادة محكمة، العادة والعرف هذه من أدلة إيش؟ من أدلة وقوع الأحكام وليست من أدلة تشريع الأحكام، وهذا معنى نبه إليه بعض المحققين من النظار في مسائل الأصول والقواعد كالقرافي والشاطبي وأبي محمد بن حزم، وإن كانوا ربما لا يستعملون هذه التسمية بلفظها، لكن هذا المعنى معنى أصيل ينبغي أن يتفطن له، الفرق بين أدلة تشريع الأحكام وأدلة وقوع الأحكام. وعليه كنتيجة فإن محل تغير الفتوى هو في الجملة، إذا أدركنا هذا وهذا واستصحبنا في الذكر والإدراك المقدمة التي سبقت الأدلة المنشئة والأدلة الكاشفة، ففي الجملة التغير الذي يذكر في هذه المسألة تغير الفتوى بتغير إيش الحال، ومن أهل العلم كابن القيم يقول الزمان، ومنهم يقول المكان إلى آخره، هو في الجملة يعود إلى أثر الأدلة الكاشفة في المقدمة الرابعة وليس إيش المنشئة، وفي المقدمة الخامسة يعود الأثر في الجملة، والتعبيرات لعل تكون يعني هي مقصودة، لكن أنا أذكر الأخوة أنها مقصودة بدقتها من جهة التعبير، هي تعود في الجملة إلى أدلة وقوع الأحكام وليس إلى أدلة تشريع الأحكام، حتى يكون هناك اتصال وتوازن بين كمال هذا الدين وثبوت أحكامه، وأن الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فإذا الشريعة لا تتغير من حيث هي إيش شريعة، إنما التغير يقع في اجتهاد المجتهد، هذا مقام ليس هو المسألة التي نتحدث عنها. الصحابة اختلف اجتهادهم، هذا اجتهاد لا علاقة له بالمسألة، إنما محل المسألة هو حينما يكون العرف مختلفا. فإذا كانت الفتوى معتبر في أدلة وقوعها العرف ثم تغير العرف، تتغير الفتوى من أي جهة؟ من جهة دليل الوقوع، من جهة دليل الوقوع. ومثله إذا عاد لدليل كاشف كمصلحة مرسلة، فتغير النظر في تحصيل هذه المصلحة المرسلة فيكون الأمر كذلك. فإذا لابد للقارئ في القواعد وعلم الأصول أن يكون مدركا لهذه الفروقات بين هذا النظم الذي كتبه العلماء رحمهم الله في ترتيب قواعد الشريعة ومدارك النظر فيها وما إلى ذلك. وهذا يعود إلى أن إذا استجمعنا هذا المعنى علم أن الشريعة من حيث هي أحكام الله والأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي ثابتة، ولكن قد يكون النظر خطأ، قد يكون النظر اجتهادا فيتغير الاجتهاد، هذا مقام معروف، وقد يتغير الحكم لا لتغير حكم الشارع من حيث هو، وإنما لأن الحكم من حيث النتيجة علق بواقع، علق بعرف، علق بعادة إلى غير ذلك، علق بمصلحة، فهذه المصلحة تحقق انتفاؤها أو تحقق إذا كانت مفسدة تحقق ارتفاعهما إلى ذلك. هذا يتصل بأدلة وقوع الأحكام ويتصل بأدلة أو بالأدلة الكاشفة عن الحكم وليست المنشئة، وهذا يجمع لك كون الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ومستقرة وثابتة، ويجمع لك من جهة أخرى أن الشريعة حق وأنها الأصل فيها العموم وفي أدلتها الوقوع وفي أحكامها الثبوت. ولهذا ينبه ابن حزم رحمه الله في هذا المعنى، يقول إن كل من ادعى التغير في فتوى أو في حكم فإنها دعوة، يقول عليه أن يأتي بإيش ببينة تقتضي ذلك. ولهذا لا يمكن إن عادت بينة الناظر، إذا كان الناظر إن عاد السبب في تغير فتوى إلى أنه تبين له دليل آخر أو أن الدليل الذي كان يقول به تبين له ضعفه، هذا ليس من باب تغير فتوى بتغير، هذا اختلاف في الاجتهاد وهو باب مفتوح الفقهاء، بل واجب على من تبين له الحق أن يرجع إليه بقدر ما تبين له. لكن المسألة التي هي محل النظر هذه تعود في الجملة إلى ما سبق الإشارة إليه. المقدمة السادسة أن التغير لا يضاف إلى الشريعة أو لا يضاف إلى تشريع الشارع، لا يضاف إلى تشريع الشارع لأنه ليس محلا له. ولهذا ترون أن بعض العلماء لما ذكروا الأمثلة توسعوا بذكر شيء من ما صار في من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيما أرى ليس كذلك، لأنه إما أن يكون تقييدا للمطلق أو تخصيصا للعام وما إلى ذلك وهو صاحب الشريعة، أو إذا كانت أحكام بالفعل دخلها التغير فهذا ما يسمى إيش بالنسخ، هذا من باب النسخ. أما تغير الفتوى بتغير الحال فهذه تتصل بالمجتهدين، لأن الأحكام التي ينظرون فيها من جهة المصالح والأدلة الكاشفة ومن جهة الأدلة الواقعة لا ينضبط أمرها ويتنوع شأنها باختلاف الأزمنة وما ذلك. أما الشارع عليه الصلاة والسلام فإن أمره فوق هذا المقام ولا بد كما هو بديهي ومستقر. إذن التغير لا يضاف إلى الشريعة ولا إلى الديانة، بل الشريعة مستقرة، وإنما السبب يضاف إلى محله المناسب له. المقدمة السابعة: الأحكام قسمان، قسم منصوص عليه مستقر عند العلماء وهذا ثبوته مطلق، وقسم مقيد معلق بوجه مختلف أو متعدد. فأحكام الشريعة على قسمين، ولهذا لا يتصور أبدا أن حكم من الأحكام المستقرة كأحكام وجوب الصلاة ووجوب الصيام وما إلى ذلك، لا يتصور أن هذا الحكم يدخله إيش تغير من جهته، بل هذه أحكام مستقرة. وهناك أحكام مقيدة معلقة بوجه متعدد أو مختلف، ولعل من أقرب ما يقرب هذا المعنى إلى الأذهان إذا نظرت في باب العقوبات الشرعية إلى الحدود والتعزيرات، إلى الحدود والتعزيرات. فالحدود مقيدة أو معينة من الشارع، ولهذا لا يصح أن يغير في الحدود، لا يصح أن يغير في الحدود. فإذا كان الحد بكذا في حكم الشارع فإن هذا الحد لا يزاد عليه ولا ينقص منه. وأما ما جعله الشارع من باب التعزير فهذا هناك قواعد في أحكام التعزيرات، لكن لا بأس أن تختلف أحكام التعزيرات باعتبار اختلاف إيش الزمان والمكان، باعتبار اختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف حال المعزر وفقه المعزر إلى غير ذلك من الأسباب. فباب الحدود وباب التعزيرات لعله يصح أن يكون مثالا للحكم المستقر الذي لا يصح لأحد البحث في تغييره وهي الحدود، أو حكم هو محل لتنوع التطبيقات فما عاد الأمر إلى تشريعه وإنما عاد الأمر إلى تطبيقه ووقوعه كما سبق. المقدمة الثامنة: سبق أن أشير في المقدمة الأولى إلى أن النظر في هذه النظرية، نظرية تغير الفتوى بتغير الزمان أو بتغير الحال، هذا لا ينبغي أن يصير إليها إلا فقيه، أليس كذلك؟ وقلنا ينبغي للمبتدئ في العلم والعارض ببحث والصائر بفكر أن يتجنب القول فيها، ليس لسبب واحد، وهو من باب تعظيم أحكام الشريعة والقول فيها، وهذا واجب على كل مسلم. فهذا قيل في النظرية نفسها. فكذلك يقال في هذه المقدمة إن الحكم الذي قيل فيه بتغير فتوى لتغير الحال أو لتغير الزمان لا ينبغي أن يبتدئ القول فيه إلا فقيه عارف. الذين يقولون إن العرف اختلف، إن العادة التي اعتبرت الذات تغيرت العادة في هذا المصر أو في هذا الإقليم، الذي يتكلم عن الدليل الكاشف ويقول إن المصلحة هنا تقدمت أو تأخرت، هذا لا ينبغي أن يتقحم فيه المبتدئ في طلب العلم أو العارض بالبحث، بل هذا شأن يصير إليه أهل العلم وأهل الاختصاص بعلم الشريعة، وهذا ديانة بالمقام الأول. هذا لا يعود إلى التسميات، إلى تسمية الناس لزيد أو لعمر، بل هذا يعود بالمقام الأول إلى الديانة بين العبد وبين ربه. ويجب على كل صاحب علم أن يتقي الله في القول في هذه المسائل، ولا سيما من باب نقل الحكم عما ألفه الناس إلى حكم آخر. هذا قد تكون المصلحة فيه، وقد يكون هذا الكشف قد يكون ليس من باب تغير الفتوى بتغير الحال، إنما هو ذكر لرأي فقهي كان غائبا عن الناس وهل مجرى. فأسباب ما يشاع عند الناس، ترى الناس يتوسعون خاصة العامة يقولون تغيرت الفتوى، قد لا يكون الحكم من باب تغير الفتوى، إنما جاء فقيه فأظهر الفتوى بفتوى. أضرب لكم مثلا، كان الشائع في خاصة في نجد كما هو بالاستقراء وليس بالضرورة بالإدراك أن حلي النساء لا زكاة فيها، هكذا الفتوى كانت عند أكثر علمائهم. ثم جاء سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز وأظهر كثيرا أن حلي النساء فيه الزكاة، وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فصار شائعا. فليس هذا من باب إيش تغير الفتوى بتغير ومثل حتى الطلاق الثلاث في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية ليس هو عائد إلى تغير الفتوى، وهو اجتهاد كان الشيخ رحمه الله عن الشيخ تقي الدين، كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان على المذهب وعلى كل الجمهور في أن طلاق الثلاث واحدة، ثم نظر في كلام بعض السلف وفي الأدلة إلى آخره، فصار له اجتهاد بتقليد أو باختيار قول من يقول بأن طلاق الثلاث واحدة، وهي مسألة معروفة. فإذا المقصود أن المسائل التي هي من باب تغير الفتوى بتغير الحال لا ينبغي أن يقول فيها إلا فقيه، وإذا كان لها شأن عام عند المسلمين، وإذا كان لها شأن عام عند المسلمين، فأرى أن الفاضل أن لا يقول فيها فقيه وحده، بل يكون القول فيها من جملة فقهاء، وهذا له بدايات أو له وجود حسن في الجملة، وإن كان بحاجة إلى تعزيز من خلال المجامع الفقهية والهيئات الشرعية الموجودة في كثير من الأمصار الإسلامية. فالقصد أن هذا التقرير إذا تعلق بمسألة لها عموم عند المسلمين فالفاضل أن لا يقول فيها فقيه وحده، بل يكون النظر فيها من قبل جملة من الفقهاء ويقلب فيها النظر. المقدمة التاسعة، وحال نختصر لأنه كما أشرت لكم ابتداء أن المقصود من الموضوع إشارات وتنبيهات، وذكر شيء من الإشارات والتنبيهات، ولكنها إن شاء الله إشارات مناسبة ليست الإشارات ابن سينا في كتابه الإشارات والتنبيهات، وإن كان في كلام حتى ابن سينا ترى معاني تنبيه في ملكات النفس وفي مدارك العقل قد يستفيد منها طالب العلم، لأن اليوم فيما يظهر أن من أهم ما ينبغي أن يعنى به طلبة العلم أو طلبة العلم هو تنظيم المدارك لبناء الملكة الفقهية الصحيحة. هناك عناية بالعلم من جهة القراءة للنتائج، لكن من حيث ترتيب المدارك وبناء الملكة الفقهية الصحيحة، الملكة الفقهية المتعلقة بفقه الشريعة جملة وليس بالضرورة بالفقه الاختصاصي أو الفقه الاصطلاحي، وإن كان هذا أصيل فيه، لكن المقصود ما هو أوسع من ذلك، ما يتعلق بالأصول والفروع والأدلة والأحكام إلى آخره. فبعض التنبيهات التي في كتب علماء الأصول وعلماء النظر هي فاضلة من هذه الجهة، فينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا بهذا المقام من جهة بناء الملكة العلمية وترتيب المدارك لفهم التنزيل لحكم الشارع، التنزيل لحكم الشارع من أدلة الشريعة نفسها، لأن الناظر لا يقول إن حكمه حكم الشارع، مع أنه وموضوع هذا اليوم العلمي المبارك عن الفتوى، أنتم ترون أنه بعض العلماء لما سموا الفتوى وصفة الفتوى ترى بالغوا في صفتها، ومن أهل العلم على جلالته وذل من قال الفتوى هي توقيع عن الله حكما، أليس كذلك؟ هذا فيما يظهر أن فيه بعض الزيادة وليس بلازم. النبي صلى الله عليه وسلم الفتوى اجتهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا قلت أن الفتوى قد تكون بمجمع عليه فالقطعية هنا سببها الإجماع وليس إيش فتوى المفتي، وليس فتوى المفتي من حيث هو مفتي وحده إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن كان يقول لي إذا بعث أميرا على جيش وسير وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فأحكام المجتهدين تضاف إليهم من جهة هي تضاف إلى الشريعة من جهة أنها اجتهاد في الشريعة، لكن لا يقال هذا شرع الله بالقطع وما إلى ذلك من الاستعمالات أو هذا الصواب قطعا أو الحق في هذه المسألة كذا وهي مسألة شائعة الخلاف والاجتهاد إلى آخره. فالاجتهاد ينبغي أن يترفق في شأنه، فمنه ما هو الصواب والخطأ، وإن كان الذي يقرر هذا ويعين الصواب والخطأ هم أهل الاجتهاد، وهذا يتسلسل، هذا أيضا يتسلسل، فقد يرى الفقيه أن هذا من الغلط ويراه فقيه آخر أنه من الصواب، وهذا ما جرى. إذن المقدمة التاسعة، ما دام أن تغير الفتوى عاد في الجملة إلى الأدلة الكاشفة وأدلة وقوع الأحكام، فيقال ينبغي لأهل العلم وللباحثين، ولا سيما أن البحوث العلمية اليوم كثرت، وهذا يعني شأن حسن من خلال الأكاديميات والجامعات فصار يكتب في المسائل كتابة كثيرة، والباحث في الغالب يريد أن ينتصر وأن يجمع الأدلة التي يتكلم عن أحكامها، وإذا انتصر لقول ربما هذا المقتضيات أنظمة البحث اليوم أنه يبالغ في إبانة القول والانتصار له، مع أن هذا في البحوث الفقهية فيما يظهر لي أنه ليس حكيما. يعني في الخطط الأكاديمية يقال أحيانا أنك إذا رجحت القول الفقهي المعين كقول الشافعية لابد أن تجيب عن أدلة الأقوال الأخرى وعن دليل القول الآخر وأدلة القول الآخر الذي يقول مثلا الحنفية أو الحنبلية وما إلى ذلك. الإجابة هنا تأخذ شيئا من الممانعة للأدلة إلى درجة منع دلالة القول الثاني، منع دلالة أدلة القول الثاني، هذا ليس صحيح، لأن المسائل التي كذلك بين المجتهدين كالمذاهب الأربعة بين الأحناف والشافعية والمالكية والحنبلية ليست من باب القطعيات حتى تقول أن الدليل الثاني فيها مبطل، وإنما يكفي أن تبين أن الدليل الذي اخترت حكمه أرجح دلالة من الدليل الذي استعمله أهل القول الآخر إلى آخره. أما أنك تمنع الدلالة في القول الثاني هذا ليس صحيحا، وهو وجه من التكلف، وربما بعض المناهج البحثية التي استعملت لم تكن دقيقة من هذه الجهة، لم تكن دقيقة من هذه الجهة. على كل حال المقصود في هذه المقدمة ما دام أن العرف يختلف والعادة تختلف، فينبغي إذا عبر الفقيه والباحث عن حكم أن يضيفه إلى محله المناسب، فإن كان العرف والعادة دليل الوقوع ودليل الكشف له أثر فينبغي أن يقيد الفتوى به حتى إذا تغير الحكم أو عفوا حتى إذا تغير العرف أو العادة يكون النظر في الفتوى نظرا معتدلا وليس من باب تقلب أحكام الشريعة نفسها. نستكمل بعد الأذان. إذن المقدمة التاسعة أن النظر في هذه المسألة يوجب على أهل العلم وعلى الباحثين أن تكون الفتوى أو التقرير للحكم في نتائج البحوث أن تكون منضبطة من حيث اللغة ومن حيث من حيث لغة الحكم ومن حيث لغة التصور، فإنه كما هو معروف في القاعدة المنطقية إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فثمة تصور ينبني عليه الحكم وثمة الحكم، ينبغي أن يكون التصور تصورا مركبا وليس تصورا بسيطا. والمقصود هنا أن صاحب الفتوى أو صاحب العلم إذا أراد أن يقول في مسألة ما ينبغي بل يجب أن يعرف التصور الذي يقتضيه النظر في الحكم، وهو التصور المركب من مقدمات جامعة لهذا التصور حتى يكون الحكم على تصور صحيح، بخلاف التصور البسيط الذي قد يكون متداولا بين العامة. فهذا معنى عن العناية بالتصور الذي هو سبب المسألة. وليس بالضرورة أن كل تصور قاله السائل في الفتوى أو ذكره ذاكر في مسألة من المسائل ليس بالضرورة أن هذا التصور يكون هو التصور الذي يمثل الواقع، كذلك يمثل الواقع على هذه الدرجة من المطابقة له. قد يكون هذا بعض ما يقع أو أحوال تقع لكن ليس بالضرورة الاضطراد. ولهذا تجد أحيانا بعض الكلام في الأحكام من بعض الناظرين فيها قد يكون في بعض الإطلاق لمنه ظن أن التصور على هذه الجهة لأن سائلا عرض بهذا التصور الذي توسع في إطلاقه إلى آخره. فعلى كل حال العناية بالتصور هذه جهة. الثاني العناية بالحكم، وهذا أهم باعتبار الموضوع الذي نتحدث عنه، يعني الإشارة إليه أهم باعتبار موضوعنا، وهو العناية بضبط لغة الحكم وسبب هذا الحكم ومناطه، وسبب هذا الحكم ومناطه. لماذا؟ لأنك إذا نظرت مثلا ما يتعلق في المعاملات بالإجابة والقبول، وتعرفون أن كثيرا من أهل العلم وهو المعروف عند المحققين وهذا مقتضى مذهب المتقدمين، وإن كان بعض الفقهاء من أهل المذاهب قيدوا هذا الكلام لكن مقتضى مذهب المتقدمين ذلك وهو المعروف في فقه الصحابة، أن الإجابة والقبول في البيع ليس له ألفاظ إيش؟ ليس له ألفاظ مخصوصة، وإنما العرف هنا له أثر بين في اعتباره، أليس كذلك؟ فما يحصل به الإجابة والقبول إذا نص الفقهاء رحمهم الله، وهذا يقع في نصوص الفقهاء من سائر المذاهب الأحناف الحنبلية المالكية الشافعية أن كذا وكذا صريح في الإجابة والقبول أو من صيغ الإجابة والقبول أو نص في الإجابة والقبول، ليس بالضرورة أن هذا الذي هو نص عند ذلك الفقيه في قرن ما وفي مصر ما أنه يكون كذلك في سائر الأمصار، فهذا يعتبر. مقام أجل منه، وهذا نبه إليه القرافي رحمه الله وغيره على 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 معناه، ولكن حتى نبهوا على المثال، ما يتعلق بصيغ الطلاق، وأنتم تعرفون أن الفقهاء رحمهم الله ذكروا الصريح وذكروا إيش الكناية، ذكروا الصريح وذكروا الكناية، فإذا قال كذا فهذا صريح، وإذا قال كذا وكذا فهذا من باب الكناية، ثم حكم الكناية في خلاف في تطبيقه. المقصود إذا تحدثنا عن الألفاظ أو الجمل التي يجعلونها من صريح الطلاق والجمل أو الألفاظ التي يجعلونها من باب الكناية، فليس ما كان كناية في مصر من الأمصار في القرن السابع مثلا أو الثامن أو الخامس يلزم أن تكون هذه الكناية بدرجتها في سائر الأمصار. هذا هو ترى من باب الضبط لتغير الفتوى، أنه قد يقول قائل إن فقيها من فقهاء الحنفية قال إذا قال لزوجته كذا فهذا نص في الطلاق، وبين يديك نظر الآن في مسألة أن فلانا من الناس قال لزوجتي كذا، هل يلزم أن هذا صريح في الطلاق؟ قد يكون العرف القائم عند الناس أن هذه الكلمة لا يريد بها إيش الطلاق، فإذاك عدوها من الصريح وهنا تكون من باب إيش الكناية، وربما خرجت حتى عن الكناية. فهذا أثر إيش أثر دليل وقوع الأحكام وهو العرف في تغير الفتوى. لكن أصل حكم الطلاق، أصل حكم الطلاق إذا قال لفظا وأراد به الطلاق فهو طلاق، لكن هذه الألفاظ كما تعرفون يختلف فيها عرف الناس، هذه الألفاظ منها ما هي ألفاظ مستقرة لأنها صريحة وهي نص في القرآن ومقررة عند سائر المسلمين، مثل كقوله لزوجته هي طالق، فإذا قال لزوجته هي طالق هذا صريح في الطلاق أليس كذلك؟ لكن الألفاظ التي يذكرها الفقهاء في الكنايات هذه لها أثر من جهة اختلاف الأمصار واختلاف الزمان واختلاف المكان إلى آخره. إذن هذا يؤكد في مسائل العقود وفي مسائل المعاملات ونحو ذلك أن تستعمل اللغة الصحيحة وأن يتحقق من المطابقة بين الأعراف إذا اختلف الزمان. قد يكون الزمان مختلفا ولكن العرف لا يزال إيش قائما أو مستقرا، ليس بالضرورة أن اختلاف المصر أو اختلاف الزمان يستلزم التغير ضرورة. المقدمة العاشرة في هذه النظرية المقولة على هذه المسألة، وهي مسألة تغير الفتوى بتغير الحال أو بتغير الزمان أو ما إلى ذلك، يقال هذا التغير الذي أشار إليه العلماء والنظار كما سلف ليس بالضرورة أنه من باب التغير إلى الأخف إن صحت العبارة، ولكن حتى يكون التعبير فقط مدركا، بل قد يكون هذا من باب تنوع الحكم على درجة واحدة من حيث القوة، وقد يكون من باب النقل من ما هو أخف إلى ما هو عزيمة وما إلى ذلك. فالنتيجة أن هذا التغير الذي ذكر أو الاختلاف أو الاختلاف، ربما كلمة الاختلاف تكون أضبط من جهة دلالتها من كلمة التغير، هذا الاختلاف ليس بالضرورة أنه من باب إسقاط الأحكام ووضع الأحكام، بل قد يكون من باب إسقاط بعض الأحكام التي صار مناطها الذاك دليل وقوعه العرف فتغير العرف، لا دليل تشريع، وإنما دليل التشريع كما سبق لا يتغير إلا إذا اختلف نظر المجتهد في إيش في إثباته لدلالة الدليل، إما لكونه لا يرى الدليل ثابتا وقد كان يراه ثابتا كحديث تبين له ضعفه، أو لأنه لا يرى الدلالة كان في أول أمره يستدل مثلا بدلالة المفهوم أو يعمل دلالة المفهوم مفهوم المخالفة، ثم صار يقول بأن دلالة مفهوم المخالفة لا يعمل بها فتغير الحكم نتيجة هذا السبب، هذا موضوع آخر. إنما المقصود هنا أن التغير أو الاختلاف الذي هو من باب تغير الفتوى واختلاف الفتوى ليس بالضرورة أنه دائما يكون من باب الإسقاط. هذا لماذا يقال؟ يقال لأن بعض من يتكلم في هذه المسألة أحيانا يقحمونها في مسائل إسقاط بعض الأحكام، هذا عليه إشكالات متعددة لكن مما يعلق على الموضوع من هذه الجهة هذا التقرير أن هذا ليس بالضرورة يقتضي إسقاطا، بل قد يقتضي لا أقول إغلاقا وإنما قد يقتضي عزيمة من جهة أو ما إلى ذلك. وأيضا ينبه بهذه المقدمة إلى أن البعض من المبتدئين في طلب العلم وربما يكون عنده نوع من الإغلاق لمسألة اختلاف الفتوى أو تغير الفتوى، ويرى أن هذا كأنه يقع على معنى التغيير للأحكام الشرعية، ربما يستعمله من يستعمله على معنى فاسد أو معنى غلط أو تأويل لا يصح، هذا مقام آخر ينشأ من جهل ونحو ذلك، لكن هي مسألة علمية مقررة. إنما المقصود ليس إبطالها وإغلاقها وليس استدعاؤها في غير محلها، هي لا يصار إلى إبطالها، لأن الأحكام أيضا من جهة أدلتها كما سبق أدلة التشريع وأدلة وقوع منشأة وكاشفة إلى آخر، فهذا شأن معروف ولا يصح التكلف بتضييق الشريعة إلى هذه الدرجة، ولكن بالمقابل لا تستدعى في غير محلها فتقلب أحكام مستقرة لمعاني غير صحيحة. وهذا الذي جعل أن التنبيه في المقدمات في الأول وفي التمام إلى أن القول في النظرية والقول في تطبيقها ينبغي أن يكون للعارفين بعلم الشريعة، للعارفين بعلم الشريعة. وهذا كما أشرت سابقا في المقام الأول ليس الناس يسمون زيدا أو عمرا به، وإنما هو ديانة بين العبد وبين ربه، ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن هذا أو المعنى هو ما يمكن أن يكون ختاما لهذه المقدمات العشر. وفي الجملة فهذه مقدمات في أوائل هذه النظرية، ولا أقول إنها مستكملة لنظم هذه النظرية ومعيارها، وإنما هي إشارات وتنبيهات، فليست جملا مفصلة ولا جملا مستتمة، وإنما هي إشارات وتنبيهات إلى معاني في هذا الموضوع. وهذا هو القدر الذي يستطيعه المقام، وإذا كان كذلك فينبغي لمن اهتم بهذا الشأن أن يستتبع النظر فيه في كلام العلماء على قدر من المراعاة لما سبق الإشارة إليه. وبالله التوفيق. بعض الأسئلة، هذا الأخ يقول نرجو التفصيل في هذه المسألة التي يكثر ذكرها عند المتأخرين، وهي مسألة انحصار الحق في المذاهب الأربعة، يعني مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هل الحق محصور فيها؟ كتقعيد في التشريع لا يصح أن يقال الحق محصور في كذا وكذا من الأقوال التي قالها المجتهدون، وإنما الحق هو في ما دل عليه الكتاب والسنة وانضبط بالإجماع، وما كان النظر فيه معتبرا بدليل معتبر عند إمام معتبر من الأدلة المختلف فيها أو التي سميت بالأدلة المختلف فيها، لأن شأنها كان كذلك. الاجتهاد كنتائج، هذا كمقدمات، كنتائج جملة منه في أقوال الأئمة الأربعة، وهذا جمهوره ترى بين هذه المذاهب، خاصة أن المذهب أوسع من قول الإمام كما تعرفون. فإذا قيل أقوال الأئمة الأربعة فأقوالهم هي المروية عنهم نصا أو ما يقارب ذلك، أما المذهب فإنه كما تعرفون أوسع من ذلك، ولهذا استعملوا في المذاهب التخريج الفقهي، وهو التخريج على حتى تستكمل المذاهب الفقهية، لأن الإمام كأبي حنيفة والشافعي وأحمد ما نص على كل المسائل التي انتظمت عند الفقهاء كفقه مسطر في الكتب، فصار هناك عناية باستكمال المذاهب. جاء علم التخريج الفقهي وصنف فيه تخريج الفروع على الأصول وتخريج الفروع على الفروع، واستعمل بعضهم تخريج الأصول على الأصول، هذا محل نظر. على كل حال المقصود أن هذا الإطلاق ليس صحيحا وليس فاضلا، وإنما يقال كل قول انضبط إلى إمام مجتهد وليس هو من الأقوال المناقضة لإجماع سابق، فهذا القول من حيث الأصل له حظ من الاعتبار، أما من حيث الترجيح وما إلى ذلك فهذه مسألة أخرى. الذي يقول إن الحق محصور في المذاهب الأربعة لا بد أن تكون عنده مقدمة ثابتة، وهي أن كل الأقوال التي قالها أئمة الاجتهاد في الزمن المتقدم لا تخرج عن أقوال الأئمة الأربعة، تدور على هذه المعاني التي تداولها الفقهاء الأربعة. لو صحت هذه المقدمة لصار الخلاف إيش؟ يصير الخلاف إيش؟ لفظيا، كأنه يقول لا نخالف الإجماع. لأن من يقول أن الحق في المذاهب الأربعة، يقال هل هناك أقوال حفظت عن مجتهدين في غير ما ذكر في المذاهب الأربعة؟ فإن قال نعم قيل هنا لا يصح أن يقال أن الحق محصور في المذاهب الأربعة، وإن قال بل لا يحفظ عن غيرهم ما خالف مذاهبهم، فيكون هذا من باب لزوم الإجماع. لكن من هو الذي يستطيع أنه أن يقول أنه لم ينضبط قول أو أقوال ولو معدودة خالفت شيئا من أقوال الأئمة الأربعة؟ هذه مسألة. هناك مسائل مثل مسألة الطلاق الثلاث، كما تعرفون ابن تيمية رحمه الله خالف فيها، وهي مخالفة للمذاهب الأربعة على أقل الأحوال، مخالفة للمذهب في اصطلاح أصحابه، وإن كان ربما بعض الأئمة تتعدد الرواية والقول عنه. فهناك مسائل، هذا الإطلاق لست أراه فاضلا، ابن رجب رحمه الله له كلام في هذا الباب، ولكن ليس بالضرورة أنه ينبغي أن يشاع كثيرا. وإن كنت أؤكد على عجل مسألة العناية بفقه المذاهب الأربعة وتوكير هذه المذاهب من جهة كونها أقوال لأئمة من كبار أئمة الاجتهاد وهم معروفون، ومن جهة أنه صار عليها عناية واسعة في التاريخ الإسلامي من قبل المتمذهبين بها، فدرسوا هذه الأقوال وعنوا بتقييدها وضبطها والاستدلال عليها، فصار لها عناية. وإن كان هذا الاستدلال عليها ترى ليس بالضرورة أنه يفيد من كل جهة، بل ربما يكون منقصا للقول عن حقيقته. وأعني بذلك أن الإمام قد يقول قولا فلا ينص على الدليل، فيأتي بعض أصحاب المتأخرين فينصون على دليل ضعيف الإسناد، فإذا ضعف الدليل ضعف القول، والأمر لا يكون كذلك، بل يكون دليل الإمام هو معنى آخر وليس ما ذكره المتأخر من فقهاء أصحابه. إنما توقير المذاهب الأربعة، توقير أقوال أئمة الاجتهاد، توقير قول الجمهور، هذا كله كلام حسن وفاضل. لكن مسألة اللزوم، اللزوم ينبغي أن يقيد بالمعايير الشرعية المنضبطة، وهي الكتاب السنة الإجماع ونحو ذلك من القول. هذا يقول هل يعتبر إسقاط عمر رضي الله عنه لحد السرقة في زمنه هو من باب تغير الفتوى؟ هذه مسألة يشير بها بعض العلماء إلى هذا المعنى ويذكرونها في هذا الفصل. وابن القيم رحمه الله ممن ذكر هذا المثال في مسألة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال إلى آخره. لكن الذي حصل من عمر رضي الله عنه، تعرفون أن القطع في السرقة له شرط، أليس كذلك؟ له شروط، وإن كان بعض هذه الشروط فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله، من جهة القدر المسروق، من جهة صفة الحرز، من جهة معروفة. فالاعتبار هنا أن عمر رضي الله عنه ما تحقق عنده فيما يظهر الشرط، وإلا الأصل في الحد إذا وجد الشرط وتحقق ولم يوجد المانع الشرعي المقتضي لعدم انضباط الحكم على الدليل الوارد عن الشارع في قول الله تعالى والسارق والسارقة، الأصل انضاء الحد. لكن في زمن عمر الأمر لا يعود إلى مسألة فيما يظهر لي إلى تغير فتوى بتغير الزمان، وإنما هذا من باب تحقيق الشروط. فإذا ما وجد الشرط لا يقال إن إيش إن الفتوى اختلفت، وإنما يقال لم يوجد الشرط الذي هو مقصود في أصل حكم الشارع في قول الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. يقول بعض العلماء أنكر صحة قاعدة تغير الفتوى في معرض حديث عن ثبوت الشريعة وشمولها إلى آخره. هذا كل حال لم أطلع على كلام مقصود في هذا، والنظر في كلام أهل العلم حينما ينكرون معنى من المعاني لا ينبغي أن يصار إليه بالألفاظ فيقال هذا الإنكار صحيح أو ليس بصحيح، حتى ينظر في المعاني التي قالها والتي هي صارت محل إنكاره، وهي ترى مسألة تغير الفتوى ما تصل فيما يظهر لي إلى درجة أنها قاعدة فتأخذ هذا الإطلاق الذي قد ينازع. هي مسألة معروفة والاصطلاح في سعة، إذا سميتها قاعدة وما سميتها هذه مسألة قريبة فيما يظهر لي، هل نسميها قاعدة أو نسميها مسألة، هذا أمر يسير. لكن مسألة ثبوت الشريعة وشمول الشريعة وكمال الشريعة، كل معنى هذا ما يمكن التعليق فيه، كل معنى ذكر في تغير الفتوى يستلزم أو يتضمن، نقول كل معنى ذكر في تغير الفتوى بتغير الحال يتضمن أو يستلزم عدم عموم الشريعة أو عدم استقرار أحكامها أو عدم وقوع أدلتها، فهذا المعنى لابد أنه معنى إيش؟ إيش؟ فاسد. أما إذا قيل إن الفتوى اختلفت من مصر إلى مصر لأن الفتوى قيدت بعرف والعرف بين المصرين مختلف، فهذا معنى لا أظن أحد من أهل العلم إلا وهو يقر به، لكن أحيانا التسمية لبعض الأشياء والتسمية لها قد يوهم إشكالا فيكون من باب الألفاظ المجملة، فيقصد بعض العلماء إلى ترك الإطلاق لأن اللفظ صار مجملا بين معنيين. ولهذا أقول إن من تكلم في هذه المسألة تغير الفتوى يجب أن يكون كلامه فصيحا حتى لا يفهم منها، حتى لا يفهم من هذا القول عدم شمول الشريعة أو عدم عمومها أو عدم استقرار أحكامها أو وقوع أدلتها أو ما إلى ذلك من المعاني التي سبق تأصيلها. ولهذا إطلاقها في المحافل العامة وعلى كل لسان ويطلقها المبتدئ وأحد الكتاب وما إلى ذلك لا شك أن هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا، إنما العلماء رحمهم الله وأهل الأصول أعطوا لها بعض التنظيم وسموا لها بعض الكلام. وكما قلت في توسع في الأمثلة، في توسع في الأمثلة سواء من جهة إضافة بعضها إلى مقام التشريع الأول أو في بعض الأمثلة التي من باب الشرط والمانع وما إلى ذلك عليها تعقبات، لكن الأمر يجب أن يكون معتدلا بين الإفراط وبين التفريط. يقول أحيانا حينما ينقل عن عالم من العلماء فتوى يقال لماذا لا تعلن هذه الفتوى، هذا سؤال ليس له جواب، لأن إعلام بالفتوى هذا يكون بحسب المقتضي، بحسب المقتضي. فإذا كانت الفتوى إنما السائل سأل عن شأن خاص فأفتاه صاحب الفتوى أو صاحب العلم والفقيه بفتوى، ليس بالضرورة أن الفقيه مكلف هنا أن يعلن هذه الفتوى وإلى آخره. أما إذا كان الأمر يتعلق بشأن العامة من المسلمين أو بشأن العام شؤون المسلمين فهذا لا شك الأصل فيه الإعلان عاد قد يكون بالإعلام وبغير هذه وسائل وليست محال ضرورية كما هو معروف. يقول أنا حنبلي واستفتيت أحد علماء المذاهب ولا أعرف شيئا عن هذا المذهب ماذا أفعل؟ على كل حال معنى أنك حنبلي أنك على فقه الحنابلة على ترتيب كنت من طلبة العلم، فمعنى التمذهب بالمذهب الحنبلي أنه على التراتيب الحنبلية، كما أن المذهب المالكي إذا كان الفقيه مالكيا فهو على التراتيب المالكية. هذا ليس من باب التعبد لله بالاختصاص برجل كأحمد بن حنبل أو كمالك أو الشافعي، إنما هذا من باب التراتيب العلمية، بمعنى أن أصولهم في الاستدلال وما إلى ذلك مقدمة عندك على أصول غيرهم سواء كنت حنبليا أو شافعيا أو مالكيا إلى آخره. فإذا استفتيت وأنت من أهل الاستفتاء عالما مالكيا فأفتاك وعملت بفتوى فهذا الأصل فيه السعة ما لم يتبين لك أنك على مخالف أن ما لم يتبين لك ظاهر من الكتاب والسنة، وما لم يكن القصد من تتبع الاستفتاء على تغير المذاهب هو اتباع هوى النفس. أما إذا كنت أصبت عالما فافتاك بمذهب آخر وهذا هو الذي بلغك من العلم فهذا من باب التقليد السائغ، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.